وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا مستقيم كان الصبح دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.
يقول الله جل وعلا: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. بين جل وعلا في الآية التي قبل هذه قوله: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. فالمراد بالإنسان هنا في هذه الآية: وإذا مس الإنسان الضر، على ما ذهب إليه جمع من المفسرين أن المراد بالإنسان الكافر، لأنه هو المتصف بهذه الصفات. ويرجح هذا الآية التي قبل هذه وعلاقة هذه بتلك، حيث أن الآية الأولى هي أن الناس وأن الكافر خاصة يكثر الدعاء على نفسه بالشر، فلا يعجل الله له دعوته، ولو عجل إليه دعوته وطلبه لنفسه الشر لانتهى أمره ومات وقضى أجله. وبين جل وعلا في هذه الآية أن ذلك الإنسان الذي يدعو على نفسه بالشر أحيانا إما للتعجيز أو للإنكار أو من أجل الغضب الشديد أو الجهل، أنه إذا أصابه الضر لا تحمل له ولا صبر. فقال جل وعلا: وإذا مس الإنسان الضر، والمراد بالضر هو المصائب الأوجاع الآلام الخسارات، دعانا يعني تضرع إلى الله جل وعلا وألح بالدعاء إلى الله واعترف بتلك الحال بأن له رب يكشف عنه السوء، اعترف بربه من أجل كشف السوء، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، دعانا على جميع أحواله في جميع حالاته لجنبه أي مضطجعا أو قاعدا أو قائما. واللام في قوله جل وعلا لجنبه بمعنى على، يعني على جنبه، أي دعانا حالة كونه مضطجعا أو قاعدا أو قائما، وهذه الثلاثة أحوال بجنبه بمعنى مضطجعا، وهي حال من أي من فاعل دعانا، دعانا فيها فاعل مستتر يعود ضمير يعود إلى الإنسان، والنون هي الله جل وعلا لا الله. دعانا مضطجعا أو قاعدا أو قائما، وبين جل وعلا هذه الأحوال وبدأها في حالة الحاجة الشديدة، وهي كون الإنسان لجنبه مضطجعا لا يستطيع الحركة، ثم تدرج إلى ما هو أحسن منها حالا وهو القاعد الذي لا يستطيع القيام، ثم إلى القاعد، في أن هذا الإنسان يدعو الله في جميع أحواله ويلح بالدعاء ويعترف في هذه الحال بأن له رب يسجد السوء. يقول الله جل وعلا: فلما كشفنا عنه ضره، لأن الله جل وعلا يستجيب دعاء من دعا حتى من الكافر، يستجيب دعاء من دعا حتى الكافر إذا ألح على ربه جل وعلا بالدعاء استجاب الله له. فلما كشفنا عنه ضره، كشفنا بمعنى أجلنا عنه ما كان يدعو لأجله، مضى واستمر على حالته السابقة، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه،
بعدين
مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، مر يعني مضى لحاله وعلى طريقته السابقة وعلى أعماله السيئة، كأنه لم يدعو الله، لا ينتفع بدعائه السابق واستجابة الله له، بل إذا كشف الله الضر عنه عاد على طريقته السابقة وعلى جهله وكفره إن كان بالكافر، أو معصيته واستمراره في معاصي الله إن كانت الآية في الفاسق، كما قال بعض المفسرين أنه يصح أن تكون في حق الكافر وفي حق الفاسق المفتد من المعاصي. مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، مر كأنه لم يدعو ولم يسأل الله، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، كذلك يعني مثل هذا الصليح الذي صدر من هذا الإنسان تضرره إلى ربه وإعراضه عنه عند استغنائه، زين للمسرفين، والمسرف هو متجاوز الحد، والكافر يقال له مسرف لأنه تجاوز الحد في عبادة الله جل وعلا فعبد غيره، ومسرف في ماله لأنه صرفه في غير مرضاة الله. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. من المزين لهم؟ قيل الله جل وعلا، لأن كل شيء بيده. الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. يهدي من يشاء إحسانا ولطفا جل وعلا وتكرما، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. زين للمسرفين ما كانوا يعملون، وقيل المزين هو الشيطان بتسليط الله جل وعلا، لأنه جل وعلا هو الذي يسلطه على من يشاء من عباده ممن حرمه التوفيق والهداية. زين للمسرفين ما كانوا يعملون، ما كانوا يعملون يعني الذي كانوا يعملون على أنما موصولة أو مصدرية. زين للمسرفين عملهم. وفي هذه الآية بيان لحال الإنسان الجزوع المنوع الذي إذا أصابه الضر تضرع إلى الله جل وعلا وسأله وألح بالدعاء واستمر في كل وقت يدعو وعلى كل حال، سواء كان مضطجعا أو قاعدا أو قائما يتضرع إلى الله. فإذا من الله عليه وأعطاه ما سأل أعرض عن الله جل وعلا وأعرض عن طاعته واستمر في معصيته وفيما كان يعمله من الأعمال السيئة كأنه لم يسأل الله قط، وكأن الله جل وعلا لم ينعم عليه بنعمة. وهذا تحذير من الله جل وعلا ولعباده المؤمنين في أن لا يتصفوا بصفة من مقت الله ولم يمن. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الضر كقوله: وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، أي كثير، وهما في معنى وفي معنى واحد. وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع منها وأكثر الدعاء عند ذلك، فدعا الله في كشفها ورفعها عنه في حال اضطجاعه وقعوده وقيامه وفي جميع أحواله. فإذا فرج الله شدته وكشف كربته أعرض ونأى بجانبه وذهب كأنه ما كان به من ذلك شيء، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ثم لما تعالى من هذه صفته وطريقته فقال: كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. فأما من رزقه الله الهداية والسداد والتوفيق والرشاد فإنه مستثنى من ذلك بقوله تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. وكقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا للمؤمن لا يقض الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وصادف مبلغا من النقود فماذا يفعل؟
لا يأخذها إلا من أراد تعريفها، وكان يمكنه ذلك، وإلا فيتركها في مكانها لعل صاحبها يأتي إليها.
يقول السائل: إذا كنت في المسجد ورأيت صديقا لي أو إنسان أعرفه، فهل يجوز أن أسلم عليه إشارة بالعينين الأصغر؟ وهل يجوز أن أسلم على من أعرف إشارة بذلك في غير المسجد؟
السلام لا يكون بالإشارة، وإنما هو بإلقاء السلام على المسلم عليه، والغرض هو إلقاء السلام والدعاء لا الإشارة. وإنما إذا كان الإنسان بعيدا لا يسمع صوتك وألقيت عليه السلام وجعلت مع السلام إشارة لتدل هذه الإشارة على ما ألقيته من السلام فلا بأس به.
أقول السائل: أنا خرجت من عندي أبوي لطلب العلم، وبعد مدة أحببت أن أخرج للجهاد، هل يجوز وذلك بدون إذنهم؟
لعله لا بأس بذلك إن شاء الله، لأنك استأذنتهما بخير الذي هو طلب العلم وأذن لك، ثم إذا رغبت بالجهاد فتخرج، ولعله لا حرج في ذلك وتعود منتصرا إن شاء الله.
يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف إمام لا يجيد قراءة القرآن ولا قراءة الفاتحة لأنه لا يأتي بالحركات؟
إذا كان يلحن لقراءة الفاتحة لحنا يحيل المعنى فلا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه، وإذا كان لحنه لا يحيل المعنى والصلاة خلفه صحيحة وكذا صلاة من خلفه، والمهم قراءة الفاتحة لأنها ركن في كل ركعة، فإذا أخطأ بها خطأ يحيل المعنى ما صحت صلاته، وذلك مثل الذي يحيل المعنى، يعني يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا نحن نحيد المعنى لأنه يصرف الفاعل من كونه هو الله جل وعلا إلى أن يكون الفاعل نفسه، وهذا خطأ، ونحن نحيد المعنى فلا تصح الصلاة معه. وأما اللحن الذي لا يحيد المعنى كأن يقول: الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، هذه القراءة الصحيحة. لو قال: الحمد لله رب العالمين أو رب العالمين، فالقراءة صحيحة، ولا يعني اللحن لا يحيل المعنى والصلاة صحيحة.
ويقول: عندنا مسجد قديم يحيط به المقابر من جميع الجهات، والناس عندما يذهبون للصلاة الجمعة يمشون على المقابر، وأردنا نقله إلى أرض ليست لأحد، ولكن عارض شيخ قديم يسأل عن حكم الصلاة في هذا المسجد، ويقول: هل يجوز بناء المسجد على أرض لا تملك وصف المعارض؟
أما الصلاة في المسجد الذي تحيط به المقابر من جميع الجهات الأربع لا يصح أن يصلى في هذا، أدام بني على هذا الشكل المقابر تحيط به من جميع الجهات كأنه قصد ذلك، قصد لأن يستقبل المصلي المقابر، إلا إن كان هناك فرق تفصل بينه وبين المقابر.
لا امشي سوى سيرة عضلية لأني سمعت مع الرجال. طيب روح اسمعي،
فلا يجوز أن يصلى في مسجد تحيط به المقابر من جميع الجهات إلا إن كان هناك فواصل طرق بين المسجد وبين المقبرة، وما دام أنه يترتب على المجيء إلى هذا المسجد المشي على المقابر وأمكن نقله إلى مكان آخر بعيد عن المخاطر فهو أولى وأحق، ولا يجوز أن ينظر إلى معارضة المعارض في هذه الحالة. وبناء المسجد في الأرض المواد حسن ومشروع، ولا حرج في ذلك ما دامت ليست ملكا لأحد، فأحق ما يبنى بها المسجد.
هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي قيام الليل أم يقضي الوتر مع الدليل؟
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوتر، وما كان يقوضه لأنه عليه الصلاة والسلام كما ثبت إذا مرض أو كسل صلى قاعدا عليه الصلاة والسلام.
يقول السؤال: أنا جئت من جدة وأحرمت منها لأداء العمرة، وأتيت إلى مكة وصليت ركعتين، هل أذهب إلى مسجد التنعيم لأعمل عمرة أخرى؟
إذا كنت تقول أحرمت من جدة،
يقول أنا جئت من جدة وأحرمت منها.
إذا كنت أحرمت من جدة وطفت وسعيت وقصرت من رأسك أو حلقت إن كنت رجلا والتقصير للنساء، فقد أديت عمرتك فلا تخرج للتنعيم ولا إلى غيره، وما دمت بمكة أكثر من الطواف بالبيت والصلاة فيه ولا تخرج للتنعيم. ما دمت عليك بعمرة أحرمت بها من مكان إقامتك من جدة.
الإنسان إذا وفق إلى صلاة في البيت الحرام هل ينظر إلى الكعبة أم ينظر إلى موقع سجوده؟
بل المصلي في المسجد الحرام ينظر إلى موقع سجوده، فإذا انتهى من الصلاة ينظر إلى الكعبة، لأنه أجمع لفكره إذا نظر إلى موقع سجوده وأبعد عن تشتت النظر، وإنما يتأكد من محاذاته للكعبة وأن يكون مستقبلا لعينها، لأن استقبال عين الكعبة داخل المسجد الحرام واجب، ولا تصح الصلاة إذا لم يستقبل عين الكعبة. السائلة: نساء أتينا من أماكن بعيدة واستعملنا الحبوب لتوقيف العادة الشهرية، هل يصح أم لا؟ الجواب: يصح إذا لم يخرج شيء، فإن خرج دم ولو يسير فلا يصح الصلاة معه، وإنما تنتظر حتى ينقطع الدم بالكلية وتظهر ثم تطوف وعورتها صحيحة، لكن لا تطوف وهي ترى شيئا قليلا من الدم، فإن امتنع الدم بالكلية وطافت فطوافها صحيح.
كلمة التوحيد ولا أفهم معناها ارتبط بأني أصلي وأصوم ولا أفعل المحرمات، فهل بدون التوحيد لا ينفع شيء؟
التوحيد يا أخي هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، ومعناها واضح: لا إله معبود بحق إلا من؟ إلا إله واحد، لا إله إلا الله. فكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، وهي أفضل الكلام على الإطلاق. هي أفضل الذكر لا إله إلا الله، ويقول عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، ومعناها واضح بحمد الله. لا إله نبي لجميع المعبودات، وإبطال لعبادتها، إلا عبادة الله وحده، إلا الله، لا إله إلا من؟ إلا إله واحد، والله جل وعلا. فهذه كلمة التوحيد. ولا بد للمسلم أن ينطق بها، ولا تصح صلاته إذا لم ينطق بها، لأنها لا بد وأن ترد في كل صلاة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهي ركن من أركان الصلاة للتجاهل الأخير. وتأتي بالتشهد الأول واجبا وبالتشهد الأخير غضبا. هذه هي كلمة التوحيد، لا بد من النطق بها، ولا بد من فهم معناها، ولا بد من اجتناب ما نهت عنه وما منعته. لا يجوز للإنسان أن يقول لا إله إلا الله ويتوجه إلى السيد الفلاني أو الولي الفلاني أو القدر الفلاني أو الضريح الفلاني ويقول المدد المدد، أو اشفعني أو انفعني، أو اشف مريضي، أو رد غائبي، أو نحو ذلك. إذا ولو قال لا إله إلا الله 1000 مرة في اليوم ما نفع اسمه إذا توجه إلى غير الله، لأنه كذب نفسه في قوله. يقول لا إله إلا الله لكنه كذب نفسه بتوجهه إلى غير الله. فمن قال لا إله إلا الله لا بد أن يلزمها. ولهذا لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطون قريش عمم وخصص وحضروا بين يديه عليه الصلاة والسلام على الصفا وواقفون على الصفا، وقال كلمة واحدة: تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. كلمة واحدة قالوا لك وعشر أمثالها. فدام كلمة واحدة هذه نتيجتها لك هي وعشر أمثالها، ما هي؟ قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نفروا والعياذ بالله. وقالوا، قال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، فلهذا جمعتنا؟ وقالوا فيما بينهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. عرفوا معناها، ما شق عليهم لفظها لكن عرفوا معناها، وهم إذا قالوا قولا لا بد أن يطبقوه، لكنهم لا يريدون ذلك. عرفوا أن معنى لا إله إلا الله تبطل الالتفات إلى الآلهة كلها، وهم يريدون أن يتوجهوا إلى آلهتهم. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وأبوا أن يقولوها هذه الكلمة، لأنهم يعرفون أن قولها باللسان وحده لا يفيد مع التوجه إلى الآلهة، ولا بد مع قولها باللسان من نبذ الآلهة كلها وإفراد الله جل وعلا بالعبادة وحده لا شريك له، فرفضوا ذلك. ومع الأسف الشديد كثير من المسلمين ممن ينتسب إلى الإسلام اليوم يقولونها بألسنتهم كثيرة ويكررونها ويصومون ويصلون ويدعون الله وهم مع ذلك مشركون. يأتون إلى الأولياء أضرحة لا يقدر عليه إلا الله، كفر بالله. الدعاء مخ العبادة. فكلمة التوحيد هذه كلمة عظيمة، وهي لا إله إلا الله، وهي التي تخرج المرأة من الكفر وتدخله في الإسلام، تخرجه بإذن الله من النار وتدخله الجنة. والموحد الذي لم يعبد لا يعبد مع الله غيره لا يخلد في النار مهما فعل واقترف من المعاصي غير الشرك، فهو لا يخلد في النار. ثم امره الى الله جل وعلا بالدار الاخره، ان شاء عفا عنه بفضل توحيده وايمانه وادخله الجنه من اول وهله، وان شاء ادخله النار وطهره من معاصيه وكبائره وسيئاته وأخرجه من النار وأدخله الجنة. الموحد لا يخلد في النار، وهو الذي لم يعبد إلا الله. وأما من عبد الله وعبد معه غيره فيتحرم عليه دخول يحرم عليه دخول الجنة. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأخبر جل وعلا أن الكافر لا يدخل الجنة إلا إن دخل الجمل في ثقب الإبرة. إن دخل الجمل في ثقب الإبرة فالكافر يدخل الجنة، هذا مستحيل. والواجب على المسلم أن يهتم بمعرفة التوحيد اهتماما بالغا، لأن المرأة قد يدعي أنه موحد مفرد لله بالعبادة وهو يأتي بما يناقض ذلك إذا لم يعرف ما يناقضه. يهتم بما أوجب الله عليه، وأوجب الواجبات هو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. وإذا لم يؤمن العبد بربه ولم يخلصه بالعبادة لا ينفعه عمل، كل عمله لا ينفعه. يقول الله جل وعلا في حق المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إلى آخر مثلا مثال الآخرة. وأما في الدنيا فقد يجزيهم الله جل وعلا على أعمالهم الحسنة أمورا من أمور الدنيا: الصحة والعافية والغنى وكثرة المال والولد والجاه ونحو ذلك. هذه تعطى للمؤمن والكافر في الدنيا، وأما ثواب الآخرة فهو مختص بالمؤمنين بالله جل وعلا. فمن طلب ثواب الآخرة أعطاه الله جل وعلا ثواب الدنيا وثواب الآخرة، ومن طلب ثواب الدنيا فقط أعطيه وليس له بالآخرة من نصيب. ولا يجوز للعبد أن يغتر بحال الناس بالدنيا يقول هذا لا بد أن عمله حسن لأن الله منعم عليه يعطيه ما شاء من أمور الدنيا فالله راضي عنه، فهذا ليس بصحيح. فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين والعلم إلا من أحبه جل وعلا. يقول الله جل وعلا: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لاجتمع لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. العطاء من الدنيا والإكرام في الدنيا والجاه في الدنيا والمنصب والمال ونحو ذلك هذا يعطيه الله جل وعلا المؤمن والكافر والفاسق والفاجر. فالمؤمن يستعين بما أعطاه الله جل وعلا على طاعته، ويثاب بسبب هذه النعمة التي أعطاه الله لأنه شكرها واستعملها في حقها وفي وجهها. والكافر والعياذ بالله تكون هذه النعمة وبال وزيادة عقوبة في عقوبته، لأنه يستعين بهذه النعمة على معصية الله جل وعلا فيزداد عذابه بالله آخرة.
يقول السائل: إن صدق الولد من مال والده بغير صفة نفس فهل يجوز له ذلك؟
لا، لا يجوز للولد أن يتصدق من مال والده إلا بعد استئذانه وإعلامه بذلك. أما أن يتصدق أولا اعتاد على أبيه وأخذ من ماله، ثانيا في هذه الحال لا يكون هناك أجر للأب لأن الأب ما هو الصدقة وما أرادها، ولا أجر للابن لأنه متصدق بمال غيره، فلا يجوز هذا. وعليه أن يستأذن والده قبل أن يتصدق من ماله.
يقول السائل: أنا أشتغل وممنوع الإزالة لدي، أرغب في زيارة بيت الله، وأديت العمرة والحمد لله، ولكني عملت إجازة مرضية للعمل، علم بأن هذه فرصة وديعة لي لأداء العمرة، فهل يلحقني بذلك؟
لا يا أخي، ما يجوز لك ذلك، لا يجوز لك أن تشتري وتكذب وأنت تريد التقرب من الله. اشتريت وكذبت واخذت اجازه مرضيه وانت لست بمريض، فلا يجوز لك ذلك، وعليك ان تستحل من مرجعك. واذا كنت موظف عند شخص عليك ان تخبره بالحقيقه وتستحل، فان حل لك والا تعيد راتب هذه الايام التي تركت العمل فيها. ولا يجوز للانسان ان يحتاج في عمله سواء كان يعمل لدى الدولة أو مصلحة أو شخص معين، يجب عليه أن يصدق في ذلك. وليس الجائز هو ما قبل نظاما أو ظاهرا، لأن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. فإذا أخذت إجازة مرضية وأنت لست بمريض فما صدقت في هذا، وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه وأن تستحل من مرجعك.
ويقول: ما نصاب الذهب وحلي المرأة؟
نصاب الذهب والحلي كذلك نصابهما واحد، هو ما كان زنا 11 جنيه وثلاثة أسباع جنيه السعودي، ومثله الجنيه الإنجليزي، كلها وزنها واحد 11 جنيه وثلاثة أسباع الجنيه، وهي 20 مثقالا. فإذا بلغ الذهب هذا المقدار وجبت فيه الزكاة، ونصاب ومقدار الزكاة في النصاب ربع نصف، يعني 2.5%. إذا كان قيمة هذا الذهب 100,000 فزكاته 2,500، وإذا كان قيمته 40,000 فزكاته 1,000، يعني من 40 1 ربع على عشر. ومثله الدراهم والفضة سواء كانت فضة أو كانت ورد، زكاتها ربع العشر. ومقدار النصاب للفضة 56 ريالا سعودي للفضة. وإذا كان عند المرء شيء من الذهب وشيء من الفضة ومجموعهما يعادل نصابا بأحدهما بالذهب أو بالفضة وجبت فيه الزكاة. وإما إذا كان ذهب المرأة أقل من 11 جنيه وثلاثة أسباع جنيه وليس عندها دراهم تكمل بها النصاب فلا يلزمها زكاة، لأن الحلي هذا ما بلغ نصابا، فليست الزكاة في كل مال، بل بشرط أن يكون المال الذهب والفضة نصابا وحال عليه الحول.
قل: هل يجوز الاستماع إلى القرآن أو قراءته في السر وهي حائض؟
نعم، يجوز للمرأة أن تستمع إلى قراءة القرآن سواء كانت حائض أو لم تكن، ويجوز لها أن تقرأه من غير مس المصحف إذا كانت حائضا أو نفساء، لأن مدة الحيض والنفاس قد تطول مع المرأة وقد تنسى ما حفظته أو ما قرأته، فلها أن تقرأ لكن لا تمس المصحف. بخلاف الجنب، فالجنب لا يقرأ شيئا من القرآن، لأن الجنب يستطيع رفع جنابته بالاغتسال أو بالتيمم إذا تعذر عليه الماء، إما لعدم وجوده أو لعدم قدرته على استعماله. والحائض والنفساء تقرأ القرآن لكن لا تمس المصحف.
قل السائل على المنهج الإسلامي جزاء وعربي وأدرس في الدراسات الإسلامية، والجميع الكتب تسمح بكشف الوجه والكفين ما دام ليست عليها زينة، والجميع أراء الشيوخ، فما دخلنا نحن في كشف الوجه والكفين؟
هذا الكلام خطأ. قول السائل أو السائلة جميع الكتب تسمح بكشف الوجه إذا لم يكن عليها زينة، هذا خطأ وهذا حكم جائز. فالسنة الصريحة الصحيحة واضحة في وجوب كشف الوجه المرأة، فلا يجوز لها أن تكشفه أمام الرجال الأجانب، كما أن القرآن واضح في ذلك في قوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. واضح في الشرك. وفي قوله جل وعلا: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. والضرب بالخمار، والخمار يأتي من الرأس على الجيب، وهو مدخل الرأس من الثوب يلزم منه تغطية الوجه. وتفسر لنا ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الواضحة، وفعل أمهات المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمان، فإذا حالوا بنا الرجال الرحال سجلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. فكانت عائشة رضي الله عنها تخبر عن حالها وحال أمهات المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمان، والمحرمه لا تغطي وجهها الا عند الرجال الاجانب، فتقول: اذا حالوا من الرجال الرحال سدرت احجارها جلبابها على وجهها تغطي، فاذا جاوزونا كشفنا. فاذا كانت المحرمه تغطي وجهها عند الرجال الاجانب ففي حال عدم الاحرام اولى واحرام. فيجب على المرأة أن تغطي وجهها. ويقول الله جل وعلا في أمر النساء بالمحاضرة وعدم إظهار الزينة أو إظهار صوت الزينة: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كانت بعض النسوة في الجاهلية إذا مرت بالرجال ضربت برجل على رجل من أجل أن يخرج صوت الخلقان، فأمر الله جل وعلا النساء المؤمنات بأن لا تضرب الخلخال بالخلخال، لا تضرب رجلا برجل، لئلا يسمع صوت خلقانها، فهي مأمورة بأن تخفي صوت الخلقان. فهل يقول قائل إن المرأة مأمورة بأن تخفي صوت الخلقان وتكشف وجهها بحسنه وجماله أمام الرجال الأجانب؟ الأمر واضح. وأما الحديث الذي يرويه الكثير أن أسماء رضي الله عنها خرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثياب الرقاق، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لا يجوز أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. فهذا حديث ضعيف، ضعيف من حيث السند، سنده فيه ضعف وفيه علل، وضعيف من حيث المثل، من حيث المثل وما دل عليه ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. فلا يصح من أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وهي من السابقات إلى الإسلام ومن المهاجرات الأولات، وهي المعروفة بذات النقاقين، وهي التي استودعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر السر حينما خرجا مهاجرين من مكة إلى المدينة واختفيا بغار ثور. امرأة هذه لا يليق عقلا أن تخرج أمام النبي صلى الله عليه وسلم بثياب الرقاق، تشف عن العورة الداخلية. وهذا هو أكثر ما يستدل به من يقولون بكشف الوجه واليدين. فهذا الحديث لا يصلح للاستدلال لأنه حديث ضعيف ولا يصدق به العاقل، فلا يصدر، لا يمكن أن يصدر من أسماء أن تخرج أمام النبي صلى الله عليه وسلم بثياب الرقاق تشف عن عورتها الداخلية، يقول لها لا تخرجي إلا الوجه والكفين فقط والباقي استري. فالواجب على المرأة المسلمة أن تغطي وجهها وجميع بدنها إذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب، وإذا كانت تصلي وحدها بعيدة عن الرجال الأجانب فالوجه ليس بعورة في الصلاة، الوجه ليس بعورة في الصلاة. المسلمة إذا صلت تستر جميع بدنها إلا الوجه إذا لم يكن عندها رجال أجانب، وأما إذا كان عندها رجال أجانب وجب عليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة وخارج الصلاة، إلا إن كانت من الخوارج من النساء الكبيرات التي لا تلفت النظر ولا يشتاق الرجال إلى النظر إليها، إذا كانت عجوزا لا تشتهى من القواعد كما قال الله جل وعلا: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير.
يقول السائل: لدي ستة أطفال وأصغر وضع معه أجنبي أو أجنبية، هل تكون أخته وحده أم أخت لجميع الأولاد؟
ما دام أنه رضع منك فهذه البنت تكون بنتا لك وأختا لجميع أولادك وبنتا لزوجك هذا وأختا لجميع أولادك من هذا الزوج ومن غيره قبله أو بعده. البنت أو الولد ذكر كان أو أنثى إذا رضع من امرأة أصبح ولدا لها من الرضاعة وأخا لجميع أولادها، وابنا لزوجها وابنا لآبائها وأمهاتها وإن علونا. وأما إذا رضع ولدك من امرأة أخرى مع بنتها فإنه هو وحده يكون ابنا لهذه المرأة وأخا لأولادها، وأولادك الآخرين الذين لم يرضعوا من المرأة لا يكونون إخوة لأخوات أخيهم.
يقول السائل: كنا نصلي خلف الإمام في صلاة العشاء وقد نسي الإمام وزاد ركعة خامسة ونبهناه لذلك فلم يجلس ولم أقل معه، ولكن بعض الإخوان قاموا خلفه جهلا رغم علمهم أنها ركعة زائدة، وبعد الصلاة قلت لهم: من قام وهو يعلم أنها زائدة فعليه الإعادة، وقد عاد الصلاة بعض الناس، فهل ذلك صحيح؟ وإذا كان غير صحيح
فهل
عليه
شيء؟ الجواب ما قلته أنت صحيح، لأن من قام مع الإمام وهو يعلم أن هذه الركعة خامسة فصلاته غير صحيحة، ومن جلس فصلاته صحيحة وهو بالخيار، إن شاء تجهد وسلم لنفسه وإن شاء تجهد وجلس ينتظر الإمام حتى يتجهد ويسلم مع الإمام. هذا إذا كان الإمام قام لهذه الركعة سهوا وصلاة الإمام صحيحة. ومن كان لا يدري كم صلى ولا يعتقد أنها خامسة فصلاته صحيحة. وأما من كان يعلم أن الإمام زاد ركعة فصلاته غير صحيحة إلا إن جلس، لأنه لا يجوز للمرء أن يأتي بركعة خامسة مع العلم، وإنما يأتي بها سهوا صلاته صحيحة. والإمام إذا سبح به ثقتان لتنبيهه وجب عليه إذا شك في يقين نفسه أن يرجع إلى الثقتين، وأما إذا كان متيقن صحة عمله فلا يلزمه أن يرجع.
يقول السائل: بدت وسعيت عند الانتهاء من الصرف وإذا أنا لابس السروال ناسيا.
لا حرج عليك ما دام لبس السروال جهلا أو نسيانا، فعمرتك صحيحة ولا فدية عليك، لأن الجهل أو النسيان في لبس المحيط لا يؤثر على العمرة إن شاء الله.
السائل: لقد حلفت على المصحف أن أترك التدخين ثم عدت إلى التدخين مرة أخرى، فما حكم في عدم إنفاذ هذا الحلف؟
أولا يجب عليك يا أخي أن تبتعد عن التدخين حلفت أو لم تحلف، لأنه ضار خبيث مضر للبدن مسرف للمال مسبب عن طاعة الله كبيث الرائحة مؤذي لك ولمن جلس حولك ولمن كلمك، من كلمك تأذى بتكليمك ولا تدرك ذلك أنت، فالواجب عليك وعلى جميع المسلمين الابتعاد عن هذا الخبيث والحذر وتركه، وعليك إذا وفقك الله ورغبت في تركه أن تبتعد عن مجالسة من يستعمله، لأن الذي يظهر والله أعلم حينما حلفت على تركه وتركته ثم عدت إليه مرة ثانية يظهر والله أعلم أنك جالست من يستعمله، فتسلطت عليك نفسك مع الشيطان مع قرناء السوء تعاونوا عليك حتى أدركوا مرادهم منك، ولم يمنعك اليمين بالله، لأن عوامل الشر تكاثرت فتسلطت عليك فقويت، فعليك أن تبتعد عمن يستعملك وأن تكثر من قراءة القرآن والتضرع إلى الله جل وعلا لأن يحفظك ويصرفك عنه. وإذا فعلت ذلك بصدق وإخلاص فالله جل وعلا يستجيب لك إن شاء الله، لأنه جل وعلا يقول في كتابه العزيز: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يهتدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمر منه جل وعلا ووعد، أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، وهو جل وعلا لا يكذب الوعد. وهذا اليمين الذي حلفته بسم الله جل وعلا ثم نكلت عنه وتركت ما تضمنه فعليك الكفارة وعليك التوبة وعليك الإقلاع عن شعبة والابتعاد عمن يستعملك ومجالسة قرناء السوء، احذرها لأنهم يدعون الإنسان إلى المهالك.
يقول السائل: قصدت السفر إلى بيت الله الحرام وأدركتني صلاة المغرب في الطريق، فنويت تأخيرها مع العشاء، ثم وصلت إلى مكة بعد العشاء، فهل يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا أم ماذا؟
إذا وصلت إلى مكة بعد العشاء فأولا تصلي المغرب لأنها واجبة عليك، وتصليها والمغرب لا تصلي. ثم إن كنت عازم على الإقامة بمكة أكثر من 4 أيام فلا تقصر العشاء بل تتمها 4 ركعات، هذا إذا صليتها وحدك أو مع جماعة المسافرين. وأما إذا صليت مع الإمام فعلى كل حال تصلي كما يصلي الإمام ولا تقصر عنه. وإذا كنت لا تنوي الإقامة بمكة 4 أيام أكثر تنوي